العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وندعو الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان وفي هذه الأيام المباركة أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك في كل يد وكل فكر وكل عقل وكل لسان وكل جهد يقدم لهذا الدين خيرا ويقدم لكتاب الله هذا الخير الكبير، هذه الجائزة التي أقول دائما إن كل عمل يبدأ صغيرا ثم يكبر. أما جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فقد ولدت عملاقة كبيرة تتعملق كل عام بالخير عن العام الذي سبقه، ولا بد أن نشكر بعد حمد الله سبحانه وتعالى سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله، لأنه راعي هذه الجائزة وهو يحتضنها ويراعيها هذه السنوات، فبورك فيه وبورك في جهده، بورك في إخواننا الذين يعملون يعني بكد وتعب وبلا كلل على إظهار أعمال هذه الجائزة والخير الذي يعني نكسبه جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء، ليس في إمارة دبي فحسب، وإنما في دولة الإمارات كلها بل في العالم الإسلامي. فلقد صارت الجائزة الآن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إحدى الجوائز الكبيرة المتميزة في عالمنا الإسلامي، حفظا لكتاب الله وحفاظا على ما فيه من خير، وإثراء يعني عقول الأمة وقلوب الأمة كلها بما فيه وفي هذه الجائزة من فعاليات في استماع للعلماء المحاضرين، في الاستماع إلى هذه النخبة من أبنائنا من العالم الإسلامي صغارا وكبارا وكلهم في العمر الزهور، وهم يعني يتحسوننا بالتلاوة العطرة لكتاب الله وبالحفظ المتميز، وربما كثير منهم لا يعرف كلمة واحدة من لغتنا العربية، ولكن عند الحفظ وعند يعني ما نسمع من تلاوته لا يخطئ خطأ واحدا في أحكام التلاوة، وهذه من معجزات كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن خدم كتاب الله عندئذ يكون من أعظم خلق الله في أرض الله. فالله عز وجل جعل لنا كونان، كون مستور وكون منثور. هذا الكون المنثور الذي نراه عندما يستيقظ الواحد منا في غبش الفجر ويرى أن بعض لحظات من إشراقة الفجر تشرق الشمس بإذن ربها لتحيل ظلمة الليل إلى ضحوة وإلى نور، هكذا المسلم الذي يسير تدبرا في الكون المنثور من حوله والكون المسطور بين دفتي المصحف، فيزيل عنه غبش المعصية ويستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى، ولله في أيام دهرنا نفحات، والعبد يتعرض لنفحات الله، فإنما مثل الواحد منا طوال 11 شهرا السابقة قبل رمضان كطفل يمسك يد أبيه في شارع من شوارع المدينة، وإذا بتيار الكهرباء ينقطع عن الحي كله، فتسيطر المخاوف والهواجس على الطفل فيقول في نفسه ربما نقع في حفرة، ربما تدهسنا سيارة، ربما يفترسنا حيوان مفترس. فلما استولت عليه ظنونه وهواجسه نسي أن أباه بجواره. عندئذ لما عاد تيار الكهرباء إلى المنطقة وأضيئت الشوارع، تكشف للولد أن أباه ما زال ممسكا بيده وما زال أقرب الناس إليه، فاطمأن وألقى كل ما في قلبه وعقله من هموم وأوهام وهواجس لأن أباه الكبير المتدبر العاقل بجواره. ما أشبه هذا الولد بنا عندما يغلق الإنسان مسالكه بالمعاصي ويسير وفق خطوات الشيطان، فتسيطر عليه الهواجس فينسى رب العباد عز وجل وينسى منهجه، لا يتدبر في كون منثور ولا يرتل في الكون المسطور. عندئذ إذا تاب العبد وأناب وأشرقت عليه نفحات رمضان ودخلت عليه أي هذه الأيام الفضيلة بالتوبة وبالرحمة، إذا بهذا العبد كما هذا الطفل الذي تكشف أن أباه بجواره ولله المثل الأعلى. هذا العبد عندما آب إلى ربه عز وجل اكتشف حقيقة الأمر، أن رب العباد عز وجل أقرب إليه من حبل الوريد وأقرب إليه من كل إنسان، بل إنه يحول بين المرء وقلبه، كما قال أحد الصالحين في طوافه داعيا: يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيني وبين معاصيك. عندئذ تستقيم أمور العبد أنه يأخذ من المنهج ويأخذ من المنبع ويدرك إدراكا كاملا إنما هو عبد لرب العباد عز وجل في هذه الدنيا، لا يصلح له الطريق إلا بصلاح منهجه، ومنهجه في هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويتذكر ويتفكر في نفسه رحمة ربه سبحانه وتعالى في أن أرسل إليه هذا المنهج وأرسل إليه هذا الدليل، الذي إن سار وفق هذا الدليل أفلح واستقام وصلحت أموره. أحبتي في الله، العبد بين أمرين عجيبين: ولد لا يعلم شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلمة شيء نكرة، وإذا جاءت النكرة في سياق النفي فمعناها لا تعلمون أي شيء. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني ما فيش أي معلومة صغيرة أو كبيرة تعرفونها، لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثم إذا سارت بالإنسان دروب الحياة فكبر في السن، شاب شعره، احدودب ظهره، وهن عظمه، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا. انظر إلى شيء النكرة عند الولادة، والشيء عند الهرم والكبر. تبتدي تبدأ الأعضاء كلها في الهرم، العظم يصير واهنا، تظهر التجاعيد والأخاديد والوديان والسهول في وجهه، عروقه تظهر من تحت الجلد، يرق جلده. سبحان الله، كما قال سيدنا زكريا: وقد بلغت من الكبر عتية. وقال علماؤنا إن كلمة عتي تدل على الشدة، تدل على القوة، فكيف يكون الكبر عتية؟ لأن العبد عندما يكبر سنه يصير هذا الكبر الذي هو نراه ضعفا عاتيا في ذاته، لأنه يتغلب على الطب والأطباء والأدوية ومراكز الأبحاث والبحوث العلمية والعلماء الكبار، في علماء الفسيولوجي وعلماء البيولوجي وعلماء الفارماكولوجي، أي نوع من العلوم إذا بهذا الكبر الذي تراه أنت ضعيفا إذا به يقهر كل هذه العلوم، فيصير هذا الكبر عاتية. بين هذا الشيء الذي لا يعلمه عندما ولد، وهذا الشيء الذي لا يعلمه عندما كبر. سبحان الله، يعني خلقكم من ضعف، جعل من بعد ضعف قوة، بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن أصبحت قوة الإنسان جملة اعتراضية ما بين ضعفين وما بين شيئين لا يعلمهما. أنا أريد أن تسمعوني بآذان قلوبكم، الإنسان كي لا يتكبر خلق بين أمر لا يعلم منه شيئا، ووصل به وهو على قيد الحياة أنه لا يعلم شيئا. لما يصاب الزهايمر يصاب بفقد الذاكرة، يتذكر أحداثا معينة لا يتذكرها. إذا رأى إنسانا يقول سبحان الله أنا أين رأيتك، تبدأ الذاكرة في الضعف. طيب ما بين هذا الضعف، لما نزلنا من بطون أمهاتنا نزلنا باقين صارخين مولولين، والذين من حولنا يضحكون، انظروا إلى دقة فمه، انظروا إلى صغر أنفه، انظروا إلى شبهه بأبيه، إلى شبهه بأخواله أو بأعمامه، فالكل يضحك وهو باكي. ويأتي يوم بعد أن يرد إلى أرض العمر، وتأتي لحظة الوداع، ويحملنا أهلنا على أكتافهم، وهناك والعبد سائر، الأهل كلهم يبكون، الزوجة تبكي والابن يبكي والبنت تصرخ، وهو هذا المولود الذي كان من 60 و70 سنة ضحكوا عندما رأوه باكية، بكوا عندما رأوه راحلة. هم استقبلوه بالابتسامة، استقبلوه بالفرحة، ويهنئون، يزعون الحلوى، والشارع يهنئ، والحارة تهنئ، والمنطقة تهنئ، والأقارب يهنئون. ولكن عند الرحيل الكل يبكي. العلماء حذرونا، قالوا لنا يا ابن آدم ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون، فاعمل ليوم يبكي من حولك لفراقك، وتضحك أنت لما تراه من عملك الصالح يلقاك أمامك، وأنت تقول لمن يحملك علامة تؤخرون جنازتي، لو تعلمون ما ينتظر من الخير لأسرعتم بها. الإنسان في جملة اعتراضية، الجملة الاعتراضية في اللغة العربية ممكن تحذف، إذا حذفت لا تختل الجملة. لما نقول نحن العرب أمة الحضارة، أو نحن المسلمون أمة الحضارة، كلمة المسلمون أو العرب نضعها بين شرطتين اسمها جملة اعتراضية. فلما نقول نحن أمة الحضارة يفهم منها ماذا؟ إما العرب وإما المسلمون. فأنت أيها الإنسان اللي ملأت الدنيا كبرا وتيها وغرورا ورياء وظلما وجبروتا، أنت جملة اعتراضية ما بين ضعفين، بين ضعف الولادة وضعف الشيخوخة، فأنت عبارة عن جملة اعتراضية إذا حذفت لا قيمة لها إلا إذا اتقيت رب العباد عز وجل. هذه مقدمة لازمة بين يدي المحاضرة. إذن أنا مولود لا أعلم شيئا، فلما رب العباد من علي فعلمنا أو يسر لنا من قرأ لنا أو علمنا كيف نقرأ، كيف نكتب، كيف نتحرك. والإنسان رغم تكبره هو أضعف طفل في إذا جاز التعبير بين أطفال المخلوقات كلها. كتكوت الصغير فرخ يخرج من البيضة، بعض لحظات ينقر في الأرض، وبعض لحظات يطير في الفضاء. عزكم الله، العجل ينزل من بطن أمه، أو الشبل ينزل من بطن أمه بعد لحظات دون أن يرضعه أحد، يرضع بنفسه ثم يعتمد بعد ذلك على نفسه. سبحان الله، كل المخلوقات تعتمد على نفسها بعد لحظات قليلة إلا الطفل الإنساني. متعب، يتعب أمه أثناء الحمل، حملته كرها ووضعته كرها، وهنا على وهن، ولما يولد قد تكون الولادة عاسرة، وقد تكون قيصرية، وقد يكون الولد ينزل بالمقلوب متعب من اول ما نزل، وبعدين تبدا في ارضاعه، يبدا في الدخول على قطاع الامراض، تردد على الاطباء فين بعد سنتين لما تنبت له الارحاء والاضراس والاسنان، وبعدين لابد ان يمسكه احد ليعلمه كيف يمشي، ونشتري له عربة كان نضعه فيها كي يتحرك. لكن اي طفل من الحيوانات، من الديدان، من الحشرات، من الاسماك، اي نوع من مخلوقات تجد قوي بعد لحظات من ولادته، ولا يتكبر، ولا يتكبر. بالله عليك، هل سمعت مرة في التاريخ ان حمارا اصطدم بحمار في الطريق؟ حمار عزكم الله، لكن من الذي يصطدم؟ سيارة بسيارة، من يقودها؟ عاقل ام جاهل؟ عمرك سمعت عن حوادث للحمير؟ ما حصلش، لا ولا موسوعة جينس ولا غيره، ما فيش هناك حوادث للحيوان، لم يحدث. من الذي يعمل الحوادث؟ هذا المفكر الذي يجب ان يكون متفكرا في هذا الكون المنثور وهذا الكون المسطور الذي بين يديه. نحن نريد ان نعيش في المحاضرة مع ايات من سورة الزمر حتى نرى متى تشرق الارض. هل اشراقة الارض في الدنيا فقط، ام ان الاشراقة الحقيقية في الاخرة، ام ان المؤمن تشرق له دنياه واخرى؟ حكمة جليلة يقولها ابن عطاء: من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. من اشرقت بدايته بالطاعة والاستقامة واخذ الدليل اشرقت نهايته بان الله يختم له بالصالحات، حتى اذا بلغ من الكبر عتيا قال الله: يا ملائكتي احسنوا الى اسيري في الارض، احسنوا الى اسيري في الارض. فاصبح كبير السن اسيرا لله في الارض. وروي في الاثر: اذا كبر العبد شاب شعره احدودب ظهره وهن عظمه، يقول له: عبدي شاب شعرك احدودب ظهرك وهن عظمك، فاستحي مني فاني استحي ان اعذبك. فتصبح هذا الانسان في كنف الله عز وجل. ياتي حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. اللي ما يحترم هؤلاء الثلاثة ليس بمسلم حقيقي، انما هو مسلم بالهوية، مسلم بشهادة الميلاد، مسلم لانه مجرد ان ولد لاب مسلم وام مسلمة. اما الاسلام الحقيقي هو ان يوقر الكبير، ان يعطف على الصغير، ان يوقر العالم. قال الحسن لهارون الرشيد: يا امير المؤمنين، اتخذ كبير المؤمنين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا، فبر اباك وصل اخاك واعطف على ابنك. اذا الانسان ليس لامير المؤمنين هذا الكلام فقط، لكن لنا جميعا. كبيرنا اب لي، وقبل يده وقبل راس ايا كان، واوسطهم اخ اصله، ولا احزنه، ولا ادخل عليه الكآبة، ولا اضيق صدره، بل اشرح صدره، اكون وسيلة من وسائل السرور، وسيلة من وسائل اشراقات القلوب. ثم اذا كان صغيرا اتخذه ولدا، فليرحم كبيرنا صغيرنا، ليعطف كبيرنا على صغيرنا، وليوقر صغيرنا كبيرنا، ولنعرف قدر علمائنا عندئذ ينتظم المجتمع. احبتي في الله، الله عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. من الذين لم يقدروا الله حق قدرهم؟ كل انسان يظلم الناس، يعيث فسادا في الارض، يتجاوز حدود الله، يدخل النكد على المسلمين، يؤذي المجتمع، يثير قلاقل في المجتمع، يحرك امن المجتمع الى اضطراب، هذا ما قدر الله حق قدره. لماذا؟ لان رب العباد لما خلق الارض لنا ووضعها للانام جعل اعمار الكون اساس نجاح الانسان في هذه الحياة. ولا تعمر الارض الا بطاعة ساكنها لخالق الارض. نحن اذا رأينا والعياذ بالله رجلا يعني جاسوسا يتجسس لحساب العدو يرمى بجريمة ومصيبة الخيانة العظمى، امر طبيعي، واحد يخون بلده يخون وطنه نقول عليه انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى. طيب هذا حال من خان قطعة من الارض وهي الوطن. طب ما حكمنا على من خان الله ورسوله وكتابه؟ اللي يخون الله ويخون رسوله، خانوا الله لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا اماناتكم، الامانة اللي هي كتاب الله الذي بين ايدينا، كيف نخونه؟ نحرفه، نلف وندور كما لفت اقوام من قبلنا لما حرفوا وبدلوا. سبحان الله. اجلسوا ايها الناس، هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في المسجد. ابن مسعود في عرض الطريق سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجلس مكانه. انهى الرسول كلامه وما سمع ابن مسعود لانه كان في الشارع، كان في مكبرات. فخرج فرأى ابن مسعود جالسا. قال ما الذي يجلسك هكذا يا ابن مسعود؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست خشية ان اتقدم خطوة فاكون مخالفا لامرك يا رسول الله. اذا يقول ابو بكر في اول خطبة انا متبع ولست بمبتدع، والاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وان اتحاور مع اخي واقترب منه خير لي من ان اجادله واغضبه. ونحن الى الان المسلمين وبالذات العرب المسلمين لا نجيد ادب خلاف ولا نجيد ادب حوار. الجملة المعروفة عند الجميع انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس. هذه مصيبة. انت معايا اهلا وسهلا، احملك على رأس، ضدي امر في منتهى الغرابة. ولكن الصحابة قد اختلفوا ومكن للاسلام بالاختلاف في الرأي، ولكن اختلاف في الفروع وليس اختلافا في الاصول. وما قدر الله حق قدره، ما قدر الانسان، يعني الملائكة يقول فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ان السماوات اطت يعني ثقلت بمن عليها، اطت السماء وحق لها ان تئط يعني تثقل، ما فيها موضع اربعة اصابع الا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى اذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حملت العرش. والانسان يظن، ام مش يظن، هذه حقيقة، هم ارقى المخلوقات عند الله، ارقى الملائكة. حملت العرش يسبحون بحمد ربهم، ثم قال ربنا ويؤمنون به. الايمان لا يكون الا بغيب، فكيف يؤمن حملة العرش وهم اهل الايمان؟ قال علماؤنا انهم يؤمنون به لانهم ما رأوا رب العباد عز وجل، ما رأوه، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء. مالك رضي الله عنه يسأله السائل يا امام ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ ارتعد مالك من السؤال وامر بالرجل فضرب بالجريدة، ثم قال الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. اجاب اجابة فيها وضوح رؤية. قيل لجعفر الصادق يا امام امسيرون ام مخيرون؟ قضية الجبر والاختيار دائما نحن هذا السؤال، مسيرون ام مخيرون؟ سئل شيخنا شيخ الغزالي رحمة الله عليه في هذا السؤال، قال الانسان في الغرب مخير وفي الشرق مسير، هذه من باب الطرفة، لكن نحن قال الامام جعفر رضي الله عنه في قضية مسيرون ام مخيرون، قال اراد بنا واراد منا، فما اراده بنا طواه عنا، وما اراده منا اظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا. ترجمة طبعا. هذا ليس صمت المنصت يعني، هذا صمت المنصت. اراد بنا واراد منا، في عندي سنسور احساس كده يعني، مش المهم. اراد بنا واراد منا، الله اراد بنا قضاء وقدرا، الله اراد بنا قضاء وقدرا، فلان يولد يوم الفلاني وبعدين يكتب له رزقه، يكتب له عمره، ساعة ان يكون كذا، علمه، فقه، اي الى اخره. اراد بنا، هذا قضاء الله وقدره. واراد منا، اراد منا عملا، عبادة، استقامة، اصلاح، بنيان، تعمير، هذا اراده منا. اراد بنا واراد منا، اراد منا قضاء وقدر، واراد منا ايه؟ عملا. فما اراده بنا طواه عنا، لا نعرفه، وما اراده منا اظهره لنا، العمل. فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا. زي بالضبط التلميذين، تلميذ متفوق، تلميذ نوع اخر. التلميذ المتفوق لا يهمه ابدا كيفية الامتحان، الشيء الوحيد اللي يهم التلميذ المتفوق ايه؟ المذاكرة، حضور الدروس، صح؟ الاجتهاد. التلميذ الاخر يا ترى الامتحان كل يوم ولا يومين في الاسبوع؟ ويا ترى يمتحنون الصبح ولا بعد الظهر؟ ويا ترى يمتحنون على الطريقة الامريكية ولا على الطريقة الاسترالية؟ عم ذاكر واتكل على الله. وبعدين بقى نسأل، اذا دليل على خيبته انه يدخل في سفاسف الامور. والمسلم يحب ما يحبه الله، يحب الله سبحانه من الامور اعاليها ويكره سفسافها. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة. واحد يسأل سؤال، طب وفي الدنيا؟ طب الارض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي الدنيا مش قبضته؟ لا، في الدنيا ممكن واحد يقول ايه، والله قفلت الارض دي بتاعت ابو فلان، والمبنى ده يملكه فلان، والمصنع هذا يملكه فلان، وهذه المسؤولية والوزارة في قبضة فلان. فاذا في الدنيا صورة من صور الملكية، لان هناك فرق بين الملك والمالك، هذه قضية لغوية اخرى. ملك يوم الدين في قراءة ورش، مالك يوم الدين في قراءة حفص، لكن هناك معنى لهنا ومعنى هناك. لكن فالإنسان قد يتملك في الدنيا شيئا، ولكن هذا التملك أحد ثلاثة يسيرون معه أو يكون في ملكه عند موته. هذا الملك المال، وبعدين الأهل، وبعدين العمل. أول ما أهلنا يحملوننا على الأعناق نترك ما نملك، يبقى مش الأرض في قبضتي، ولا البيت في قبضتي، ولا المال في حوزتي، ولا خزائن البنك، ولا البنايات، ولا الأراضي، ولا العقارات، ولا ولا ولا، خلاص قضي الأمر. طيب، هذا هو الأمر الأول، يبقى المال ما أملك تركته. يسير معي الأهل إلى حافة القبر، ولو فتح الميت عينيه ليرى ولده واخاه وهو ينفض التراب من فوق ثيابه عندما لحدنا في قبرنا، يتعجب ويقول لا تحتمل ذرات من تراب عندما تدفن اباك، ولكن انت الذي اتعبته طوال حياته وجعلته يرتزق من ايدك شبهة او حراما، ولا تستطيع ان تحتمل بضع ذرات من تراب وقعت على ثيابك، نسطين انه طين فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا اخي لا تمل بوجهك عندي، ما انا فحمة ولا انت فرقد، انت لا تأكل النضار اذا جعت، ولا تشرب الجمان المنضد، انت مثلي من الثرى واليه، فعلى ما يا سيدي التيه والصد. هكذا يقول إيليا، يعني عليه الصلاة والسلام. كل ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر هل رأيت الراحة والامن الا في الحفائر؟ فاشارت فاذا للدود عبث في المحاجر ثم قالت ايها السائل اني لست ادري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتساوى العبد مع رب الصولجان والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. هكذا هي حقائق الامور. الكاره يضع جنب المحب، العالم جنب الجاهل، المذنب جنب التائب، كله في مكان يستوي خلاص سبحان الله العظيم. فالقضية ان العبد علامة يتكبر لا ادري. اذا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة، ما احد يدعي يوم القيامة ملكا خلاص. في الدنيا يدعي ملكية، يا فلان ده انا مسجل في البلدية كذا، انا مسجل في دائرة الاراضي كذا، انا مسجل في الوزارة الفلانية ان هذا ملكي، لكن في الاخرة خلاص. لماذا؟ لان رب العباد سبحانه وتعالى عندما يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. من هؤلاء الذين ما صعقوا؟ قال علماؤنا الأربعة الكبار ميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورئيس الملائكة جبريل أمين وحي السماء، هؤلاء ما أصابتهم الصعقة، ولكن سوف يأمر الله ملك الموت أن يقبض أرواحهم ولا يظل على الأرض ولا في السماء في هذا الوقت حي موجود إلا الحي الموجود ثم ملك الموت. يقول له الله يا ملك الموت مت خلاص. خلت الأرض من المخلوقات كما كانت، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. عندئذ ينادي الحي القيوم لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، لا أحد، إنما رب العباد يقول لله الواحد القهار. هنا وأشرقت الأرض بنور ربها. أشرق ليست في النور فحسب، لما الماء تشربه بسرعة بدل ما يدخل في المريء يدخل في القصبة الهوائية، يبقى فلان حصل له ايه؟ شرقة، يشرق بالماء. يعني ايه؟ يمتلئ المكان الذي لا يجب ان يكون فيه. يعني الماء من الواجب يدخل فين؟ ها؟ يدخل في المريء، مكان على المعدة، لان الماء يدخل فين؟ في عند الشرقة سبحان الله، يدخل في المكان ليس مكانه. الشرقة هذه تدخل ناحية الرئتين فيشرق العبد يكاد يختنق لو لم نلحقه. يعني قال علي رضي الله عنه تتكبر يا ابن ادم على ربك وانت الذي تمتنك عرقه وتميتك شرقة وتخلقك بقة. سبحان الله، العبد ضعيف، العبد ضعيف. فشرقت الأرض بكذا يعني امتلأت عدلا، امتلأت عدلا، أي إن الأرض لا يصلحها ولا يصلح من يعيش. حفيده ابن عبد العزيز عماله ليأخذوا الزكاة من أغنياء أفريقيا، مصر وليبيا وتونس حاليا يعني السودان وهذه المناطق، ويعطوها للفقراء. عاد العمال إلى دمشق يشكون لعمر أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين ما وجدنا فقيرا يأخذ الزكاة. أفريقيا مقر المجاعات 2009 1430 هجرية، لم يوجد فيها فقير يأخذ الزكاة. قال كيف؟ قال الرئيس اللجنة الموزعة عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. هل العدل يغني؟ لا يقوم الملك ولا يحصل الملك ولا يثبت الملك ولا تبقى الدول إلا بالعدل، إلا بالعدل. فعندما تشرق الأرض يوم القيامة الإشراق الحقيقي تكون بماذا؟ بعدل الله عز وجل. قال ربنا لا ظلم اليوم، يوم القيامة طب يا رب هو في ظلم في الدنيا؟ الله ده الظلم لي في الدنيا. من يظلم زوجته ومن تظلم زوجته ومن يظلم جاره ومن يظلم صاحب العمل ومن يظلم المؤسسة التي يعمل فيها ومن يظلم وقته ومن يظلم عمره ومن يظلم صحته ومن يظلم دينه ومن يظلم كتاب ربه ومن يظلم الإسلام كله. فالظلم واقع. لكن يوم القيامة لا ظلم اليوم. فالإشراق الحقيقي للأرض عندما يظهر العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن الظلم يكون من تعدي بعض الظالمين على الناس بالكلمة بالقول بأن يجرح أحاسيسهم بأن ينكد عليهم بأن يضيق صدورهم بأن يدخل عليهم الحزن يدخل عليهم الكآبة. ولد منحرف العائلة تستحي منه، بنت متمردة الأب والأم يبكون ليل نهار لما لا تكون مطيعة. هذه الأمور كلها تزول يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة. المخيط والمخيط، أنا ظلمتك في إبرة خيط تأخذ من حسناتي، أنت ظلمتني في خيط يخاط به أخذ من حسناتك. فرغت الحسنات سبحان الله العظيم يؤخذ من سيئات المظلوم ثم يطرح على الظالم فيطرح في النار والعياذ بالله. إلا عبادة واحدة لا يؤخذ من ثوابها، يعني يؤخذ من ثواب صلاتك، من ثواب حجك، من ثواب حفظك للقرآن، من ثواب علمك، من ثواب صدقاتك، من ثواب عمرتك. لكن الصيام هو الشيء الوحيد الذي لا ينتقص منه يوم القيامة، لأن الصوم إنما هو لله رب العالمين. لماذا؟ لأن سبحان الله قد يصلي إنسان لغير الله، لصنم منظر لجاه، قد يخرج ماله لغير ابتغاء وجه الله سبحانه، غير ابتغاء وجه الله عز وجل، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. واحد ينفق ماله في حرام هذا انفاق. لكن لم نسمع في التاريخ ان صام احد لغير الله الا الصوم، فانه لي وانا اجزي به. والصوم هو الشيء الوحيد الذي يرقي الانسان ليكون كالملائكة. فالملائكة فيها صفات أربع: لا يأكلون، لا يشربون، لا يملون عن العبادة، ثم لا يفترون. أنت في الصوم لا تأكل ولا تشرب، محبب إليك الذكر، محبب إليك العبادة، قريب من الله، يعني لا تعصي رب العباد، قال لك صم، مغلق عليك الباب، ولكن بفضل الله عز وجل لا تمتد يدك ولا يخطر ببالك أن تمد يدك إلى طعام أو إلى شراب، لأنك صائم. هذه الرقابة التي يجب أن تنمى عند المسلم في قضية العبادات لعلكم تتقون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، الكتاب اللي هو الميزان الحق. فيه مواقف ثلاثة لا يعرف أحد يومها أحدا ساعتها. يعني أنس يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم بماء ينزل من أعلى، قال الماء نازل من إبريق، فنظر إلى أعلى فرأى الدموع تهطل غزيرة من عيني أنس. ما لك يا أنس؟ قال يا رسول الله أنا الآن معك، فتذكرت يوم القيامة تكون أنت يعني في أعلى درجة وأنا خشيت ألا أراك، حتى نزل قول الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصالح وحسن أولئك رفيقا. قال يا أنس تعرفني وتلتمسني في مواقف ثلاثة لا يعرف فيها حميم حميمة. في مواقف ثلاثة ما حد يتعرف إلى حد، يهرب الرجل من زوجته والولد من أبيه والام من ابنتها والصاحب من لا احد يعرف احد. في مواطن ثلاثة: عند تطاير الصحف، وعند نصب الموازين، وعند العبور على الصراط. لماذا هذه المواقف الصعبة الثلاثة؟ ما خلاص اشرقت الارض بنور ربها، لماذا بنور ربها؟ لأن ما في الدنيا يظن بعض العباد أن الأرض تشرق بإيه؟ بالشمس. طب والشمس من أين؟ من عند الله. لكن أنت تنظر إلى السبب ولا تنظر إلى الإيه؟ المسبب. قد ينسى الإنسان من كثرة التعود أن الشمس تشرق، ودائما تأتي لنا الرزنامة أو النتيجة هذه أن الشمس تشرق الساعة كذا وتغيب الساعة كذا، فيظن العبد أنها تشرق من كثرة التعود. ينسى الإنسان من الذي يجعلها تشرق ومن الذي يجعلها سبحان الله تغرب. حتى إن المريخ منذ عامين تأخرت حركته بدرجة ملحوظة عند وكالة ناسا بالفضاء، فطلعت عليه الشمس من الغرب، وقال علماء ناسا سوف يحدث للكوكب الأرضي ما حدث لكوكب المريخ. المهم نعود نحن إلى وأشرقت الأرض بنور ربها. طب ليه النهار يشرق بالشمس؟ وأجدادنا البدو والعرب كانوا يسيروا في الصحراء وفقا إيه؟ الكواكب والإيه؟ القمر والنجوم والكواكب. طيب يوم القيامة أين الشمس؟ ذهبت. أين القمر؟ ذهب. أين الأرض؟ ضاعت، انتهى. أين السماء؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، معناها إيه؟ والسماوات غير الإيه؟ السماوات. أرض جديدة لم تصنع عليها معصية قط، لا شمس ولا قمر. وأشرقت الأرض، يعني الأرض الجديدة بنور ربها، لا بنور الشمس ولا بنور الإيه؟ ولا بنور القمر، لأن سقف الجنة عرش الرحمن. سقف الجنة عرش الرحمن. فأول موقف لا يذكر إنسان في إنسان ويغيب الناس عن أقاربهم وعن ذويهم وعن آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وزوجاتهم عند تطاير الصحف، أباليمين أتناوله أم والعياذ بالله بالشمال أو من وراء الظهر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أول ما يمسك كتابه وربنا سماه طائر، لأنه تقريبا يعني زي ما يكون قوة مغناطيسية لا يذهب إلا إلى صاحبه. أنت ترى لو أنت أخذت بطاقتك الإلكترونية لتصرف منها بها مبلغا من حساب أخيك لا يصلح، لأن الماكينة مبرمجة على إيه؟ على رقمك السري أنت. إذا كان هذا ما بين البشر فما بال لما تتطاير الصحف. الصحف ما فيها؟ فيها إجمالي الحسنات والسيئات، زي الإجازة أو الشهادة اللي ياخدها الطالب آخر العام، المجموع الكلي. في اللغة العربية 50، في مش عارف في الايه 40، 30 هكذا، ثم ناجح او راسب، هذا فيها الاجمال. هذا موقف. الموقف الثاني عندما تنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم ميزان واحد، لا موازين عدة، يوزن عمل العبد. الله قال عن هؤلاء فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في ناس لا وزن لها عند الله، أعمالهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن قوما يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات كجبال تهامة لا يقيم لهم رب العباد يوم القيامة وزنا. قالوا يا ربنا إن كتاب حسناتهم مليء بكذا وكذا. قال أنتم كنتم المطلعون على ظواهرهم وأنا الناظر إلى بواطنهم، ما ابتغوا بما صنعوا وجهي، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله رب العالمين. الموازين القسط يوم القيامة هأتي لها مرة اخرى. ثم الصراط، لا يعرف احد احدا في هذا الموقف. بعد ما تتم توزيع هذه الكتب وتعلق في رقبة كل انسان، وقصرا يجد يمناه تمتد، وقصرا يجد يسراه تمتد، وقصرا يأتي بكتابه من خلف ظهره، يقول له الملك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فينادى على واحد واحد من المليارات الموجودة واقتربت الشمس من الرؤوس وسبح القوم في عرقهم، وكل إنسان ما عرق لله في الدنيا سوف يسبح في عرقه يوم القيامة، وكل إنسان تعب لله في الدنيا وأوذي لله في الدنيا وأوذي في الله في الدنيا هذا في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يمسك الكتاب ينادى عليه فلان ابن فلان لا يقوم إلا هو. قال طلحة أحد العشر المبشرين بالجنة: يا رسول الله، أنا طلحة بن عبيد الله وهناك آلاف طلحة، إذا نودي علي كيف أعرف أني أنا المقصود؟ قال: يا طلحة، إذا نودي عليك لن يقوم ولن يتحرك من المشهد ومن المحشر إلا أنت فقط، لا يقوم طلحة آخر. قال: طلحة بن عبيد الله، لو في ملايين طلحة يقوم طلحة هذا فقط، ملايين محمود، ملايين عبد الله، ملايين، وهكذا يقوم من ينادى عليه. فيخرج له من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ويسأله رب العباد: عبدي اطلع عليها. العبد في حالة من الحياء، انت لو وزير ولا مسؤول ولا رئيس المؤسسة ولا رئيس الحسابات اعطيك راتبك: عد يا استاذ فلان. والعيب يا استاذ، اعد وراك عيب، معقول؟ فما بالك ولله المثل الاعلى، الله يقول لك اطلع عليها. يقول: يا رب انت لست بظلام للعبيد. قال: اطلع عليها بالامر. قال: فيطلع العبد عليها صفحة صفحة. والله حديث مسلم بهذا النص عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، مكتوب فيه من ساعة ما بلغ الحلم الى ان قبض روح ملك الموت. بعد ما يطلع اطلاع كامل على كل الصفحات، يقول الله له: عبدي هل ظلمك حفظتي؟ يقول: لا يا رب. يقول له: ألك حسنة مخفية؟ يقول: لا يا رب. يقول: ألك عذر تعتذر إلينا به؟ الصحابة توقفوا عند هذا السؤال، قالوا: أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ معقول يقبل العذر؟ قال: لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. بس بالله عليكم، ماذا يقول الذي ظلم إخوته في ميراث، في قطعة أرض، في ألف ومليون وملايين؟ ما الذي يقوله الذي ظلم الناس وافترى على الناس وأشاع الفوضى في المجتمع؟ ما الذي يقوله الذي يحرض الناس على السوء؟ ما الذي يقوله المغتاب والنمام والخواض في الأعراض؟ ما الذي يقوله إنسان لم يصلي أو يصوم؟ ما الذي تقوله إنسانة تبرجت ولم تتحجب؟ ما الذي يقوله إنسان لم يقدم للمجتمع خيرا؟ ماذا نقول نحن جميعا عندما يقال لنا: تسلمتم زمام حضارة صنعها أجدادكم، كانت الدولة رقم واحد في العالم، ما الذي صيرها آخر الدول؟ ما الذي صيرها آخر الأمم؟ أنتم أم منهجكم؟ إن المنهج كما هو، وإن الكتاب كما هو ما تغير، وإن السنة واضحة، وإن العلماء موجودين للتوضيح. ما الذي جعلنا هكذا؟ سوف نسأل عن هذا، ماذا قدمنا للإسلام؟ وهذا يكون من أصعب الأسئلة التي لو سئلناها، ماذا نقول لله يوم القيامة؟ ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يقول: لا يا رب. فإذا وزن عمل العبد، هناك اثنان: واحد رجحت كفته، ثقلت موازينه، واحد والعياذ بالله خفت موازينه. اللي ثقلت موازينه عندئذ ينادي جبريل رافعا يد هذا الفائز: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا. فيرفع العبد كتابه: ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني موقن، يعني ظن الترجيح، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، اللهم اجعلنا من هذا الفريق يا رب. وإن كان الآخر خفت موازينه، يقول جبريل: لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعدها أبدا. يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. هل يرأف به أحد؟ هل يحن عليه أحد؟ هل يربت على كتفه أحد؟ تقول الملائكة: خذوه فغلوه. غلوه ليه يغلغل في الأغلال؟ هو يهرب؟ لا، مش هروب، هو غل حركة الحياة بالمعصية. وسلسل صناعة الخير بشره، وضيق الأفق الواسع الذي جعله رب العباد للناس. هو إنسان لم يترك بصمة خير في الدنيا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي جعلوه يحترق في هذا المكان. لماذا؟ لأنه أحرق الخير في الدنيا، أحرق الطاعات في الدنيا، أشعل نيران الفتن ونيران الفوضى ونيران التعدي ونيران الظلم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه الآيات، كما قال رب العباد عز وجل. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. كما بدأ الآية بالعدل وأشرقت الأرض بنور ربها، انتهت بنهاية النهي عن الظلم. ثم وسيق الذين اتقوا إلى الجنة، اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. العجيب أنك تقرأ سورة الزمر تجد كلمة سيقة قيلت في الذين آمنوا، وسيقة قيلت في الذين كفروا. طب كيف يساق الكل؟ لا تساق إلا أعزكم الله البهائم، قطعان الماشية. يلسيق الكفار والمجرمين والمتعدين والظالمين كما تساق غرائب الإبل. أما سيق الذين اتقوا لأنهم مش ماشيين على رجليهم، إنما سيقت مراكبهم التي تحملهم. بفرق بين سيقة دي وسيقة دي. ليه؟ لأن الله عز وجل يوم نحشر المجرمين، يوم نسوق المجرمين، نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفي المجرمين قال إيه؟ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وردا يعني إيه؟ عطاشا، والعياذ بالله، داخلين إلى نار جهنم وهم في حالة من العطش. فإذا يحشر يعني المؤمنين حشر التكريم، ونسوق المجرمين إلى جهنم والعياذ بالله وردة. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمر يعني إيه؟ جماعات وجماعات، جماعات وجماعات. يا آدم، نعم يا رب، قم فابعث بعث النار. يقف أبونا آدم في هذا المحشر، أبو البشر، والله ولا بكيت ولا غير ولا سبحان الله بكى. موضوع خطير، لكن احنا ما شاء الله علينا نقول لا، ما انا اكيد الواحد، انا سبحان الله، انا الواحد اللي فيهم، انا اديك الاذى، سبحان الله. لا، الصحابة خاف، قال لا تخافوا، ان معكم طائفة سوف تكثر معشرة او اهل جهنم، وهي يأجوج ومأجوج، والعياذ بالله رب العالمين. فعندئذ رب العباد عز وجل حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. قال ليه فتحت ابوابها؟ لان جهنم مصفدة مغلقة. ليه مغلقة؟ لان ما فيش في الدنيا حد بيعمل سجن ويترك الباب مفتوح، صح ولا لا؟ مش ممكن. لكن ايه اللي مفتوح؟ ها؟ باب الملعب، ها؟ باب النادي. لكن باب المدرسة ايه؟ مغلق. ليه؟ لازم نحبس العيال، سبحان الله. عندنا في امتنا العربية المدارس مغلقة، لها اسوار عالية كي لا يهرب طلاب العلم. عند الغرب اخواننا في الانسانية مفتحين الابواب. ليه؟ لان الولد لا يتمنى ان يعود الى بيته، بل يتمنى ان يمكث هنا. الفرق بين امة اقرأ وامم اخرى، هذه الكارثة. فالابواب النار والعياذ بالله هي اصلا ما كانت مفتحة من قبل، مغلقة. قال ربنا انها عليهم مؤصدة. مؤصدة يعني ايه؟ مغلقة. اما اهل الجنة ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ مفتحة لهم. ليه مفتحة لهم الابواب؟ من يخرج من النعيم؟ من؟ يؤتى بابأس اهل الارض. انسان ما رأى خيرا في الدنيا قط، كل الدنيا ضده، ولكنه اتقى الله وصبر، فيغطف الجنة غطة، يغمس غمسة، فيخرج كالقمر ليلة التمام، يقول له رب العباد: عبدي، هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ هو عاش 70-80 سنة في البؤس والذل، فلما غطف الجنة غطة وخرج كالبدر ليلة التمام، قال: وعزتك وجلالك أنا في السعادة منذ أن خلقتني. ويؤتى بأنعم أهل الأرض، لم يتق الله ولم يصبر على عطاء الله له، يغطف النار غطة، فيخرج كالفحمة المتقدة، يقول له ربنا: عبدي، هل رأيت سعادة من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. لحظة واحدة في النعيم أنست أهل النعيم شقاء الدنيا كله، ولحظة واحدة في جهنم والعياذ بالله أنست والعياذ بالله رب العالمين أهل النعيم الدنيا والظاهري سبحان الله العظيم الخير اللي كانوا فيه. سليمان بن عبد الملك ماشي مع الحاشية، وجد ضوضاء، ما هذا؟ قال: أمير المؤمنين، ميت يغسل. قال: أحضر أشوف أتعظ. دخل وجد أبا حازم، كان صديق الحسن البصري، يغسل المتوفى، واحد من المريدين يساعد الحسن. قال أمير المؤمنين لمن حوله: وددت لو كنت غسالا أكفد الموتى ولا ألي أمرا من أمور المسلمين يوما. فقال أبو حازم وكأن أمير المؤمنين غير موجود: الحمد لله الذي جعلهم عند مماتهم يتمنون حياتنا ونحن في حياتنا لا نتمنى مماتهم. سبحان الله، هم عند الموت يتمنى، لأنه العبد يتقي الله. كان ذكر الدار الآخرة في حياة الإنسان ضبط لأسلوبه في الحياة، ضبط لإيقاع السير وفق منهج الله سبحانه وتعالى. وسيق في المقابل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ليه فتحت؟ هي مفتوحة من قبل، بس الافتتاح الايه؟ التكريم. ما بين عضادتي باب الجنة، أبواب الجنة ثمانية أبواب، ما بين أول الباب وآخر الفتحة بتاعت الباب، يسير الراكب بالفرس المضمر، الفرس بتاع السباق يعني، 40 سنة. 40 سنة يرمح الفرس ما بين أول فتحة الباب إلى آخره. سبحان الله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لكضيضكم، ازدحامكم يعني، على باب الجنة أحب إلي من شفاعتي عند الله سبحانه وتعالى. لأن حتى بعد الشفاعة أنا ماذا آمل؟ هكذا كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: أن تدخلوا إلى هذا المكان. ألا تحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كبر الصحابة. قال: ألا تحبون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ كبر الصحابة المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ كبر الصحابة. قال: أهل الجنة 120 صفا، أمتي 80 صفا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أحبتي في الله، وأشرقت الأرض بنور ربها، نحن نريد أن نجعل الأرض في حياتنا الدنيا تشرق بطاعتنا لله، تشرق بإعزازنا لكتاب الله، تشرق بتأميننا لمجتمعاتنا، تشرق بنهضتنا الحضارية، تشرق بأن لا نطلق الدنيا فيتزوجها غيرنا، تشرق عندما لا نفرق بين عمل دنيوي وعمل أخروي. هذه جلسة دنيوية أخروية، طعامك في بيتك مع أولادك جلسة أخروية، جلستك أمام فضائية لتسمع عالما من العلماء جلسة أخروية، عندما تذهب إلى العمل في الصباح وتجتهد عمل أخروي، عندما تتريض مع زوجتك وأولادك عمل أخروي، عندما تمازح أخاك وتدخل عليه السرور عمل أخروي، عندما تبني بناية يسكن فيها الناس عمل أخروي، عندما تبني مصنعا تشغل فيه الناس عمل أخروي، عندما تنشئ مدرسة ومعهد التعليم تزيل فيه غباوة الجهل الموجودة عند الكثيرين عمل أخروي، عندما تعين في أن نكون مجتمعا حضاريا ينظر الناس إليه، عندئذ نكون من الذين تشرق الأرض بهم وبأعمالهم. أحبتي في الله، نحمد الله رب العالمين أننا موجودين في بلد فيها الأمن والأمان، وهذه نعمة لاقتراب حكامهم من شعوبهم واقتراب الناس من فطرة دينهم. ومثل هذه الفعاليات بهذه الجائزة الموقرة التي نحبها جميعا والتي يعني تثمر عاما بعد عام وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها سنة بعد سنة، دليل كبير على فضل الله علينا في وجودنا جميعا في هذه البلاد التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وأن يبارك في الجميع وأن يبارك فيكم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ليكن كل واحد منا سائلا نفسه سؤالا واحدا: هل سوف أكون قمرا مسلما وشمسا مسلمة تشرق الأرض به في هذا الكون؟ فإذا انتشرت شموس المعرفة بيننا وشموس العلم بيننا وشموس الخير بيننا وشموس العمل الصالح بيننا، ونقى كل واحد منا قلبه من الحقد والحسد والضغينة وتمني الشر للناس والرياء والكبر والعجب، هذه الأخلاق التي تطيح بأي مجتمع، وأن نجعل أحبة في الله سبحانه وتعالى حتى نصل إلى ما كان عليه الصحابة: كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. أحبتي في الله، إن كنتم قد رأيتم ووجدتم في محاضرتي ما كنتم تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إن لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.